الحياة، ولأن البعض من إخواننا الشباب قد يخفى عليه ما هو قادم عليه في أجيال هذه الدنيا وعصورها المستقبلة، وقد يظن أن الصم فيه الدفن، وقد لا يفرق بين الجمرة والتمرة فيقع في فخ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقتنص به عدوه فيكون بذلك هلاكه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلعلكم يا معشر الأحبة الشباب تأخذون من خبرات إخوانكم وأساتذتكم وموجهيكم ما فيه إن شاء الله تعالى عبرة ويقظة لمن كان له قلب ورقة السمع وشهيد، والعاقل من وعد بغيره. ومن نعم الله على الشاب الصالح إذا أراد الله به خيرا قيض الله له أسبابا تدعوه إلى الخير وأسبابا تحجزه عن الشر، ومن أكبر ذلك ومن أهم ذلك وجود الموجه الناصح، وجود الموجه الناصح. أرجو أن لا تستهين بأمره، فلولا المربي كما قيل ما عرفت ربي، فالتربية لها دورها الكبير. والشاب من بداية يا إخوان وإن قوي جسمه وعضلاته فلا يغرنهم هذا، العقل شيء وقوة الجسم شيء، فأنت تجد البهائم أو نوعية من البهائم عندها من القوة ما يعادل مئات الرجال، لكن من ناحية المعقولية والميز والعقل الذي ميز الله به ابن آدم حين ترجع إلى هذه الحيوانات القوية الشديدة جدا ولا صفر. نعم، فأنت لا تنظر لقوة الشباب تظن أن قوة الشباب عنوان وعلامة على قوة الإدراك والعقل، فالعقل شيء وقوة الجسم شيء آخر، فقد لا يتفقان. ولكن خذ من تجارب المجربين ومن نصح الناصحين، واعرف ما ينفع وما يضر، واعرف صديقك من عدوك، واعرف طريق السعادة من طريق الشقاوة، لأنك اليوم متعلم وغدا معلم، واليوم مستفيد وغدا مفيد، واليوم مأموم وغدا إمام من أئمة المسلمين. فادعو بالخير، توجه بالخير، تنصح بالخير، فأنت بنفسك من البداية قبل أن تستنقص نفسك أن تسأل عن مسألة من المسائل، تقول أنا مثلا أحمل شهادة كذا وكذا فكيف أنت من جنسي. اليوم تستطيع تسأل وتناقش وتبحث ولا تنام، لكن بعد أيام حتى لو غلطت في آية من القرآن الآن يقال طالب، لكن بعد برهة من الزمن تتخرج من هذه المدرسة المباركة أن الناس يريدون الاستفادة منك، فلو لحنت في آية من آيات الله لصار ذلك عيب، عيب فيك تعاب عليه وتنام. ولكن أقول يا معشر الإخوة بارك الله في جميع، انتبهوا أولا وقبل كل شيء، اعلموا أنه لا صلاح ولا فلاح ولا سعادة للعبد لا في دنياه ولا في أخرى إلا بالاستقامة على هذا الدين المبارك الحنيف الذي اختاره الله جل وعلا لعباد الصالحين من لدن آدم عليه السلام إلى آخر نفس من نفس الدنيا، وهو دين الله، دين الإسلام الذي لا يقبل الله دين سوى. وإن اختلفت شرائع الأنبياء بين شريعة وأخرى فدين الله تعالى الذي هو عقيدة التوحيد الذي هو الإسلام هو واحد. نحن معاشر الأنبياء يقول صلى الله عليه وسلم إخوة لعلاد، الأب واحد والأمهات مختلفة، فلنشكر الله على هذه النعمة، على وهي نعمة الإسلام معشر الإخوة. ولا ننسى يا معشر الشباب، لا ننسى يا معشر الشباب النعمة التي أسباها الله جل وعلا علينا في هذه البلاد، ترى لا توجد في جميع عالم الدنيا اليوم، والواجب علينا أن نقيدها بشكر الله تعالى، يظهر الشكر علينا في أعمالنا وفي معاملاتنا وفي كل شيء. نعم يا إخوان، وإلا إذا كانت الأخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله عاش الإنسان في هذه الدنيا عيشة البهائم. ترى في قسم من الناس أجسامه متكاملة وقواه متكاملة، لكن يصفهم لك القرآن الكريم بوصف أدنى وأحط من البهائم، وإن كان من كان وإن كان مهما كان جنسه ونوعه، فما دام وأنه بعيد عن الاستقامة على هذا الدين الحنيف المبارك فلا خير فيه، حياته عليه وبال، وماله عليه وبال، وأولاده وما هو فيه من هذه الدنيا كلها عليه وبال. قال سبحانه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال جل ذكره والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلون الأنعام والنار مثوى لهم. وقال جل ذكره أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وقال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أتظن أن القرآن بذلك ينفي عنهم مجرد السمع الطبيعي العادي هذا حاسة السمع أو حاسة البصر؟ لا، هذا موجود معه وقد يكون قويا وقد يكون غاية بالقوة في سمعه وبصره ويده ورجله وإمكانياته وقدراته. فما نفى القرآن ذلك؟ يعني الحاسة الطبيعية وجودها معه لم ينفي القرآن، وإنما نفى القرآن وجود حاسة من هذه الحواس المذكورة تنفعه من أجل المندوبية التي إليه من أجلها خلق. المندوبية التي انتبه من أجلها إلى هذه الحياة ما أقام منها شيء، ما أقام منها شيء نسأل الله العفو والعافية. كلا لما يقضي ما أمر به ما أدى منه شيء. الوظيفة التي من أجلها خلق ومن أجلها انتدب ما أدى منها شيء. فهذا المنفي أنه لم يعمل هذه الجوارح لما خلقت من أجله، فلذلك صارت وجود كعدم، صار وجودها وعدمها على حد سواء. بل لو كانت مفقودة نهائيا لكان أهون، لأنه لا يحاسب، إذا أخذ الله ما وجد ما وهب أسقط ما وجد، ولكنها موجودة ولم تستعمل فيما خلقت له، فمن ذال أجل ذلك والعياذ بالله صاروا في هذا المنزل السافل الساقط نسأل الله العفو والعافية. إذا علمنا هذا معشر الأحبة يا معشر الشباب انتبهوا بارك الله فيكم، لا نغتر بالكثرة الكاثرة. البعض منا قد يقول الناس يفعلون والناس يقولون والناس على كذا كذا والشيطاني طريق كذا بدليل أن الناس كذا. لا يا إخوان، يا طلاب العلم، يا حملة كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتبع كل ناعق يا إخوان. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. من هو أول ثلاثة سعروا بهم النار يوم القيامة؟ عالم لم ينفعه الله بعلمه، عالم لم ينفعه الله بعلمه، وعالم بعلمه لم يعملن، معذب في النار من قبل عباد الوثن. ينفر يوم القيامة 70 جاهل ما لم ينفر بعالم واحد. يا حملة كتاب الله العظيم، حذاري حذار ثم حذار حذار أن تروا في حالة سافلة ساقطة يعيبكم الله عليها ثم يعيبكم المجتمع المسلم إذا كان الإنسان على حالة سيئة لا قدر الله ذلك. فأبعد عنها يا أخي، كل صفة من الصفات الملومة ففطرتك الطيبة المباركة تحجزك وتمنعك عنها، وقد أخذت على ذلك دليلا من كتاب الله وسنة رسوله. فحذاري حذار أن يراك الله حيث نهاك أو أن يفقدك حيث أمرك، خصوصا أنت أيها الشاب. ثم لا نظن يا إخوان أن شابا مثلا من الشباب الضائع المؤمن الذي أصبح عالة على بيته ومجتمعه ولم ينكر عنه خير، تصف نفسك لهذا؟ لا لا يا أخي. ما رأيكم يا إخوان لو كان يوجد عندنا اثنين من الثياب، هذا واحد ثوب جزار من ضلوع الشمس حتى أذن الظهر، والدماء والفرد والمشاكل والدميات وكل ما شئت، وآخر منذ الصباح أخذ الثوب النظيف المكوي ما شاء الله. أي الثوبين اللي يبين هذا النس؟ الأبيض ولا ثوب الجزار؟ كلكم تقولون يبين بالأبيض النظيف، ما ثوب الجزار ما يبين الوسخ. لماذا؟ فيه من الوسخ ما كيف ما هو كافي. كذلك أنتم مثل الثوب النظيف، أدنى قدر يبين فيه ويصبح عار عليكم ونقص. أما مثلا الشقي هذا الضائع الهالك المهمل، فهو من جبل جزار، عنده من المشاكل وعنده من الغفلة والإعراض والمعصية ما الله به عليم. فلذلك يا إخوان يجب أن تتنبهوا يا طلاب العلم، وأن تحذروا كل الحذر من تفاسف الأمور وسقطها، انتبهوا لها معشر الإخوة. فأولا القرآن، احملوه كما أراد الله لكم وكما أحب منكم، احملوه خير محمل. فهو والله النور، وهو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين، وهو العروة الوثقى، وهو الميزان البارق الأعظم. من أحبه وعمل به فهو عبد الله ووليه، أيا كان ومهما كان نوعه وشكله وجنسه. ومن أخذ القرآن وأعرض عنه ولم يعمل بأوامره ولم ينتهي عن نواهيه وزواجره فهو يعيش في هذه الدنيا. الله جل وعلا ما أضاع من هذا الخلق شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد لا يعاقب في الدنيا، ما يلزم أن يعاقب. لكن انظر النتائج والخلاصة في الأخير والعياذ بالله. في الأخير يقف القرآن أمامه يوم القيامة ويقول: يا ربي حملته إياي فبئس حامل. فلا يزال يقف عليه من الحجج حتى يقذف على وجهه في النار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. والقرآن يا شباب الإسلام، وخصوصا أنتم في هذا المركز الطيب المبارك الذي يقبضكم الكثير عليه، كثير من الناس يقبضونكم على هذه النعمة. نعم، وهذه أنا أقول لكم بكل صراحة، والله إنها من أجل النعم وأكبرها. أن تهيأ لكم فرصة من معلم ومن سبب ووقت وأسباب منوعة حتى يتهيأ لكم دراسة القرآن والعلوم الشرعية وما ينفعكم، والحمد لله هذه اعتبروها من أكبر النعم. اقدروها حق قدرها، اقدروها حق قدرها يا شباب الإسلام. فالله يقول: ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واحذروا يا إخوان كبار الحلب من أن تنسوا ما حفظتم من القرآن. وصيتي لكم احذروا كل الحذر أن نأخذ القرآن وسيلة من الوسائل. لا حاشا وكلا، حاشا وكلا أن يكون القرآن وسيلة من الوسائل. القرآن غاية من الغايات العظمى، ما هو وسيلة نريد أن نصل به مثلا إلى مقصد من المقاصد دنيوية أو شهادة أو نجاح في الامتحان أو كذا. لا، القرآن غاية كبرى. اجتهدوا حول القرآن تعلما وعملا يا معشر الشباب. وإذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت شاب صالح ومصلح ومستفيد ومفيد وموفق إن شاء الله تعالى، ويرجى لك سعادة الدنيا موصولة بسعادة الآخرة؟ إذا أردت أن تعرف نفسك فاعرف قدر القرآن عندك. هل أنت إذا جاء آخر يوم من أيام الامتحان وكما قال الشاعر: صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى لا صلى ولا صام، أطبقنا مصحف وانتهينا، ما لله وإنا إليه راجعون. فهذا محروم وهذا مقطوع، وهذا لن يكون التوفيق حليفا له إن دام على حاله ولم يتب ويلب. أما إذا انتهى الامتحان قال: انهينا الامتحان النظامي، انتهينا نجحنا ولله الحمد لله، وهذا توفيق الله، ولكن بقينا في أي شيء؟ بقينا في الامتحان، في الامتحان الأعظم الأكبر الأخطر الذي هو القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة. نعم، زاده هو هذا القرآن. فنحن نقرأ القرآن لذات القرآن، نحن نقرأ القرآن غاية في رضوان الله جل وعلا، ما وسيلة كغيره من الأشياء التي نتوسل بها إلى مقصد من المقاصد. فإذا حصل مقصد انتهينا. لا يا إخوان، فما تحفظونه من القرآن كرروه في العطل، في الخميس، في الجمعة، اجعلوا له بعض الوقت وحذبوه. إن لم تحذبوا القرآن، أنتم الآن اللي بالثانوي إن شاء الله بعد النهاية إن شاء الله تنتهي على من الجنة والناس. العطية التي أعطاك الله والهبة التي وهبك الله، هل تبيعها لو جاءك مشتري بملء الدنيا ذهبا؟ بملء الدنيا ذهبا التي خولك وأعطاك خالقك جل وعلا وتفضل عليك بنعمة انقطع منها عنها كثير من الخلق فأكرمك الله بها، أتبيعها بملء الأرض ذهبا؟ والله ثم والله لئن بعت بملء الأرض ذهبا لأنت الفاشل الخاسر. يا إخوان، نعمة لا تباع أبدا إلا برضوان الله جل وعلا وجواره جدا. هي قيمتها رضوان الله وجواره في الجنة. نسأل الله كريم فضله.
فاعتنوا به إخواني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عُرِضَتْ عَلَيَّ الذُّنُوبُ فما رأيت أعظم من ذنب إنسان يعطي آية من القرآن فنسيها، يعطي آية من القرآن فنسيها. ولا أشك أن إخواننا المدرسين جزاهم الله عنا وعنكم كل خير أنهم يبذلون الجهد والحرص في حفظكم للقرآن ووجود في صدوركم وبقائه معكم. ولكن من باب التنبيه، من باب التنبيه الذي يريد أن يبقى القرآن معه لابد أن يحجبه، لابد من التحذيب. كيف التحذيب يا أخواني؟ التحذيب كل يوم من الأيام. أوليس لك وجبة إفطار في الصباح ووجبة غدا بعد الظهر ووجبة عشاء بعد المغرب أو العشاء؟ قال نعم. وجبات متكاملة؟ قال نعم. ها، لابد وأن يكون لك وجبة من القرآن. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، إذا لم يكن هناك وجبة أساسية رسمية ثابتة فعزي نفسك من الآخر. يعني هذه قضية مسلم فيها لا يماري فيها حافظا أبدا. شخص لا يحجب القرآن لا يمكن أن يبقى. خذوها يعني مسألة، ما أقول تجربة مني، والله إنها إجماعية، ولا أذكر أن إنسانا قال أنا لا أحجب وبقي مع القرآن، والله ما أذكر، لا فيما سمعنا في العصور الأولى ولا في عصرنا الحاضر. يعني تجيد القراءة الآن 100%، لكن تهملها أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك. وإنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص فاتك القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفس محمد بيده، لهو أشد تفلتا من صدور الرجال من إبل بعقدها. شيئا فشيء، شيئا فشيء، وإذا به ينفلت. والعديد يا إخوان، القرآن لما كان عزيز غالي رفيع شريف القدر لا يبقى مع من لا يعطيه قدره. لكن يا إخواني، لو قلت لكم الآن الحزب اليومي مثلا، أظنكم مثلا قريبه مثلا في نفسي، الحزب اليومي إذا اختلف عليه بيوم من الأيام، مر عليه أسبوع مثلا أو كذا من الأيام، يعني ينقص الحزب أو كذا. سبحان الله العظيم، تجري ربكة لا بد منها، ويلاحظها كل حافظ، كل حافظ يلاحظ هذا المثل. يعني إذا جاء شيء يكون سبب للتقليل من حزبك اليومي والليلي، لا بد وأن يبين ذلك في قراءتك التي تعود عليك المرة الثانية. بينما يا إخوان الآن مثل الشعر والقصائد هذه تمر، ما أقول لكم أني أحفظ بعض قصائد من أولى ابتدائي، وقرابة الآن تقريبا الله أعلم 36 سنة واحفظها، مع أني ما أكررها يمكن الله أعلم تقريبا 20 سنة ما مرت على لساني، لكن جهيد شيء رخيص. ثم ماذا عاد؟ ما ملأ ابن آدم ما ملأ ابن آدم بطنه بأشر من شعر يحفظه. لكن القرآن عزيز غالي يا إخواني، إذا ما توليه حقه وتقدره حق قدره ذهب وتركك، وسيجد القرآن أرض خصبة صالحة للزرع فيها. يعني إنسان يعطيه قدره ويوليه العناية كما أراد الله جل وعلا، فهو عبد الله وهو وليه وصفيه الذي أعطى القرآن وطبقه وعمل به. وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الأمر الآخر يا إخواني أن تنتبهوا له، أو أحب أن تنتبهوا له، الحساب على الصلاة والأخلاق الفاضلة. إذا يا أخي قدمت المسجد الطالب علم، أن طالب علم ومرموق بالعينين، بل مرموق بعيون القلب قبل عيون الرأس، والكل ينظر إليك. فإذا وقفت يا أخي في المسجد صارت حركاتك من الأولية حركة يد ومساواة أرض وحركة عيب هذا طالب العلم، خصوص أنتم يا معشر طلاب العلم. يعني يمكن أن المسألة عند بعض العامة وكذا متجاوز بعض الشيء، لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، لكن حامل القرآن لا يا إخواني، لابد أن يكون موقفك في الصلاة موقف الخاشع المقبل على الله الذي يعلم. كثير من الناس ما يعلم
أنه يقف بين يدي ربه جل وعلا ويخاطبه مخاطبة. فأنت حين تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، خطاب، فخاطب ربك مخاطبة. وحين تقول إياك تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين مخاطبة، فأنت بين هذا. نعم. الأمر الآخر إخوان الحفاظ علينا مع الجماعة والمواظبة، نقول في المقدمة رأس المسجد، في رأس المسجد أحق الناس برأس المسجد أنتم يا طلاب العلم. إذا احتاج الإمام بيوم من الأيام أن يخلف شخص ترى عليه الحدث أو خاف من الحدث، من يقدم؟ نقول يقدم إنسان يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس من الجنة والنار، هذا يقدم؟ مسؤولية من يا إخوان؟ يقول من الجنة والنار، نسعى حثيثا لطلب الجنة والمسكين يستعير من الجنة، من الجنة والنار، تبي هذا يقدم؟ ثم ماذا عاد إذا كان شخص كبير السن ولا يحسن القراءة ولا يرحم القراءة لحن وانت خلى عن واجبك في آخر الصف الثاني؟ يعني يا إخوان هذا عيب، نقص فينا، نقص فينا يا إخوان نحن ومسؤوليتنا تخلينا عنه. تقضوا من الروضة وتسابقوا وتكونوا شبه قدوة حسنة لأمثالكم من الشباب. الشاب إذا رأى شيخا كبير في رأس المسجد يعني لا يهتم كثير، لكن إذا رأى من بني جنسه ومن على شكله يتسابقوا المسجد قال عجيب، هؤلاء لديهم محصول لم يحصل عليه، قام يحاول على أن يكون كمثلك وأنت السبب. تنتبهوا بارك الله فيكم. الامر الاخر الذي يحب ان انبهكم عليه، بالحقيقة انا لمحت لم يمكنني يا اخوان خصوصا الطلاب اصلحهم الله ووفقهم وهدى، ما استطيع ان اسمي منكم ولا لا، لكن احببتكم الله في ذات الله، ما علمت عنكم ولا رأيت للخير، لكن المظاهر ان شاء الله تعالى تنمي ان شاء الله عن خير. من السيمة الواضحة إذا رأيت الإنسان إن شاء الله معفن اللحية حين ظهرت وبزغت أكرمها، هذا من علامة الخير والتوفيق. وأيضا القرآن له سيمة وعلامة للمتوسمين، يعني ألا يستطيع أن يتوسم كما قال السلف الصالح، كانوا يعرفون قارئ القرآن يعني في هيئته وأدبه وأخلاقه وعلى مثلا أعماله الطيبة، يعني يظهر عليه والحمد لله. فأنا لمحت هذا إن شاء الله من حيث العموم ولا أذكركم على الله، لكن لمحة إن شاء الله طيبة وتبشر بخير وتنمي إن شاء الله تعالى عن خير إن شاء الله تعالى. أيضا يقول مما أنبهكم عليه، المسكرات اليوم كما تعلمون تفشت في المجتمع خشوعا ذريعا مخزيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا غرابة يا إخوان، لا غرابة، لا تستغربوا أن توجد، ليس هذا غريب، ولكن الغريب والعجيب هو أن من يحمل عقله ويحمل الإسلام ويحمل رسالة الإسلام ومع هذا يسقط أمام هذه الأمور الخسيسة الدنيئة الدنيئة نسأل الله العفو والعافية، كما يسقط الحيوان البهيم حين يوضع له فخ. نعم العدو اقتنص شباب المسلمين هم البغية الكبرى، الآن أعداء الإسلام من يهود وصابئة ونصارى وشيوعيين ونحوهم هدفهم الأكبر على الشباب، تركيزهم الأكبر وأكبر خصلة أو سبب من الأسباب اصطادوا به شباب المسلمين عن طريق المسكرات والمخدرات وأشكالها وأنواعها. خلاص لماذا؟ لأنهم الخبائث. وش معنى هم الخبائث؟ إذا سمعتم من الخمر وما تفرع عنها أنهم الخبائث، وش معنى؟ لأن صاحبها لا يتمانع عن أي جريمة، خلاص منذ أن يبتدي في المسكرات فهي كفيلة كثار غرب على أنه يتقدم على أنواع المعاصي بكل جراءة، من زنا لواط أي مصيبة من أنصار ما عندهم مانع، فهي أم الخبائث هي وما تفرع منها وعدها، أي الخمور بأشكالها نسأل الله العفو والعافية. والعدو يا إخوان عمل لنا شتى الأعمال دقيقة وجليلة، فمن لا يستطيع العدو مثلا أن يقدم له الفيون أو الحشيش أو كذا ما يستطيع يعمل أعمال دون ذلك دون ذلك. حتى أني أذكر إخوان كنا نمشي في بعض البلاد يعني في بلادنا، وإذا أرى صاحب بقالة صغار أعمارهم تراوح بين 12 إلى 8 سنوات ثلاثة، وأنا ومعي أخ مرينا في الطريق وإذا صاحب البقالة يقف عليه هؤلاء الأطفال الصغار، قال واحد منهم ما عندك حلاوة جفن؟ أنا في الحقيقة هذا غريب عندي، حلاوة جفن كلامنا ضد علي لا يجتمعان، حلاوة حلاوة لذيذة والدخان اشرب نارا وادفع دينارا كيف يجتمعان؟ وقفت لأنظر، قال اللي عندي، راح وجاب يا اخواني سيجار تامة خاص من الله وعطاهم على واحد واخذ منهم ما ادري كذا قرش او شيء، وقفت عليه قلت يا رجل اما تتق الله، انا تتق الله هؤلاء الاطفال تبيع لهم دخان؟ الان لو جاك شخص عمره 18 سنه واشترى منك كان هذا لو يدش نفسه بنار هو الذي اختار نفسه هذا الضرر، لكن المسكين ده ما يعرف السم من السكر ولا يعرف الطيب من الخبيث ولا يعرف النافع من الضار، فكيف تبيع عليه؟ ما رايك ان اباه ان اولياء امورهم يرضون هذا العمل الصنيع منك؟ فبشط وابتسم صاحب البقاله قال جزاك الله، انا يا اخي ما بعت عليهم دخان، انا بعت عليهم حلال، قلت سبحان الله شيء انظره بعيني وتقول هذا الكلام؟ فقال اذا نرضيك، راح جنب منها واحده ووخر قرطاسه واذا بها حلاوه. شوف العدو مش المغزل يا اخوان، يقول البذر الصغير يتبدم عليها شيء فشيء حتى يطلع عليه ويرغبها، يعني ترى الدخان ترى زي الحلاوه، هذا المعنى يهونوا عليه حتى يشرب السيجاره مره اليوم حلاوه وبكره حلاوه وبعده حلاوه وبعده دخان، على هذا المنوال. وهذه طريقه العدو يا اخوان، اذا اراد ان يصطاد صيد يعمل هذا العمل. انت لو بغيت تصير طير من الطيور انت على طول تلحقه يطير ويسقط بسوي، لا تحاول منه ولا منك حتى تصيده، واذا اردت تقع فخ اقلها الفار، هذا اذا اردت تصيد الفار الفار على طول جسمه لو تجتي كل ما عندك موجود هي اغلب من فوق واندر منك، تسقط محلا ما تستطيع لا بيدك ولا باصبعك ودقيقه، لكن تعمل لها عمل، تعمل لها يما تجعل لها صمغ ولا تجعل لها شيء من الاشياء حتى تصيد بخبزه ولا شيء حتى تمكن مما تريد، تحط كثرة خبزه وتجعل فيها سم خلاص تصيد الفار. كذلك اذا اراد العدو يصيد شباب المسلمين يعمل مثل الاعمال، اذا جلنا بالمخدرات حتى تماقيص خلا لك الجو فبيض وصفر، فانتبهوا يا شباب الاسلام واحذروا المسكرات بانواعه، وقبل ان نحذر من المسكرات الكبرى نبدا بالصغرى الدخان. نعم لا نقول الدخان بسيط وموجود في كل بقاله وبره بسيط وسهل، لا، ان يشرب الدخان يمكن بيوم من الايام تتحول به الامور حتى لا يتحاشى شيء من المسكرات الاخرى، وهو مسكر لا شك ولا ريب من جمله المسكرات. وانا اتحدى كل من يقول لي مسكر. ثبت اسكاره يا اخوان مرات، اقسم بالله على ذلك انه ثبت اسكاره مرات عديده، واكبر حاله من حالات اسكاره ان شاربه اذا شربه بره من الزمن ثم تركه ثم عاوده يسكر، يعني اذا صار فيه فجوه بين شربه وتركه حوالي 15 ساعه 17 ساعه كذا يجري له سكر من اعظم انواع الاسكار. نعم، ولولا خشيه الاطاله ذكرت لكم عن هذا الموضوع ما لا يقل عن ساعه زمنيه عن موضوع اسكار، وان له حالات يسكر فيها حتى لا نتساهل به اخوان، ولا نقول امر الدخان بسيط امر الدخان بسيط امر الدخان سهل، لا ما هو سهل ابدا، وهو من داخل من ضمن قول الله تعالى فيما بين عن نبينا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو من جمله الخبائث، والخبائث اعطانا القران الكريم قاعده نبني عليها الى يوم القيامه، فكل خبيث هو محرم وكل طيب هو حلال. ننتبه يا شباب الاسلام، والله الله ترى اول الامر اختيار واخره اضطراب، اول الامر اختيار واخره اضطراب. يحكي لنا بعض الاخوه في الحقيقه قصة تنبي على أن الدخان ذا يرضي الإنسان في آخر الأمر إلى أكثر السهول والعياذ بالله. في رجل لما كانت البلاد عندنا الأمور أقل الدنيوية، وكان في زمن قديم في الزمن الأول يذهبون لطلب المعيشة في العراق في الشام في مصر في كذا، والحمد لله الذي أنعم علينا اللهم لك الحمد، الرزق الآن يطلب عندنا ولله الحمد مزيد الخير اللي أعطانا وحبانا، نرجو أن لا يجعله الله استدراج. الكلام يا إخواني أن الرجل هذا ذهب أضاع راحلته وهو مع مجموعة من الناس، ذهب ليسعى للحصول عليها وجدها وشارد الدخان. لما وجد الراحلة اطمأن وبيرتاح عدل الناقص وشب الضوء وبدأ يشتغل الدخان يشرب. في امرأة جاءت على ريح الدخان من بعيد، فلما جاءت على ريح الدخان من بعيد قالت يا ولد عمر لي، قالت مرة تشرب الدخان يعني غريب عندنا، شوف يا لي. قالت المقصود أسعفا أنا لي كذا وكذا عن الدخان، يقول سقطت العياذ بالله مثل ما كافت الفراش على الناس. كل الرجل أراد أن يمتحنها وإلا فهو نذير في عرضه، والرجل معروف نذير في عرضه. قال لا لا أعطيك دخان إلا بشيء. قالت وما هو؟ قال إذا مكنتيني من نفسك يعني بالحرام. قالت أما هذا فلا، أما هذا فلا، أنا ذات زوج متزوجة ولي أولاد ونزيهة العرض، أنا وأمي وجدتي وبناتي وأخواتي لا نعرف هذا ومعاذ الله. قال إذن لم يعطيك دخان. حاولت معه ما في، قامت من عنده ولم تحصل على شيء. وبعد قليل رجعت، ما استطاعت العياذ بالله من غضب الله أن تصبر. لما ذهبت خطوات رجعت، قالت يا رجل أولا تعطيني أولا تسعفني أولا تعتقني مما أنا فيه؟ قال ما فيه إلا بما قلت، إنا لله وإنا إليه راجعون. فغطت وجهها حياء فقالت امضي لما أردت، فوالله ما أعلم في حياتي أنه تمكن مني أحد من خلق الله سوى زوجي، وما أعلم أن أمي أو أخواتي أو بيتي النزيه النظيف أن واحدة من نسائنا تعاطف بالعمل الخبيث هذا، ولا نفعل ما بذلك وأعطي دخل. ما لله وإليه يرجعون. ذهب العرض، انظر، والحصانة والصيانة والكمال وكل ما كان من طيب وصفة حميدة زالت أمامها خبيث. الرجل بكى لما رأى الواقع، بكى فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى هذا الحد وصل بك الدخان إلى هذا الحد، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إني أعاهدك على أني لا أشربه بعد اليوم. أما الفاحشة ما أراد هو من أصل. فقال معاذ الله، هذا الدخان أنا تبت إلى الله وأنا ما لست أريد أن أفعل الفاحشة حاشا وكلا. فانكسرت المرأة وقالت ما دام وأنك تبت من الأمرين كليهما فأنا تائبة ومريبة. فانكسرت وتركت الدخان مكانه وكل ذهب في طريقه. الشاهد يا إخواني، انظروا المرأة أين أوصلها الدخان، إنا لله وإنا راجعون. فأرجو أن الإخوة ينتبهوا وأن يحذروا ويحذروا. الأمر الآخر يا إخوان، وأجعله إن شاء الله ختام الكلام الذي أحب أن أنبهكم عليه، انتبهوا يا إخوان بارك الله فيكم، انتبهوا لأمر ذو أهمية ذو أهمية، ألا وهو أن الإنسان يحرص على الجليس. لا تجلس يا أخي مع سيء، يقول ما ينفع الجرباء قرب سليمة إليها ولكن السليمة تجرب، إلا إذا كان إنك مصلح من المصلحين أو موجه من الموجهين فأعانك الله. وأما أن تجلس مع تبيه يخشى بيوم من الأيام أن تنطلق معه بما هو عليه من سوء، فابتعد عنه. احذروا يا معشر الشباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تلام رائحة طيبة، ومثل الجليس السيء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تنال منه رائحة خبيثة. فانتبهوا للجليس يا إخوان، احذروا من جليس السوء. واليوم لله الحمد والمنة كما ترون الأسباب متوفرة من حلقات المساجد وفي المساجد، وقد حصل ولله الحمد خير كثير. هذا ما أحببت أن أبينه الوصفة، وإذا كان في الوقت سعة وعند بعض الأقوام مسائل لا مانع، وإذا كان الوقت ضيق فأنتم أدرى. وفق الله الجميع لما يرضيه وجنبنا وإياك مصاب سخطه ومنعيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
شيخنا خير الجزاء وأجل له أن نتوب في الدنيا والآخرة، ونفعنا الله بما سمعنا. ووردت كثيرا من الأسئلة، فقلنا إن أعلم لكن لم يتح لنا أن نراجع هذه الأسئلة لنختار منها ما يفيدنا. Thank you. هذه الأسئلة السائل أو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نحن طلاب وشباب، همنا طلب العلم وحفظ كتاب الله لوجه الله وطلب العلم الخالص لوجه الله، فنحن هنا نواجه بعض المواد الصعبة التي لا تفيد طالب العلم بفائدة يخرج منها برضا ربه، بل تكاد تعجزه. فمثلا نحن أو بعض الطلاب نواجه صعب مادة الجنين التي فرضت علينا. يقول: بالنسبة لهذه المادة، هل على الإنسان مثلا إذا أتاح أو أتيح له بعض الشيء مثلا في الغش أو في التساهل بهذه المادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بارك الله فيك وفي السامعين والمسلمين، أرجو إن شاء الله أن تكون بالصفة الحميدة التي تؤمن وترجى منك. وأما ما تذكر يا أخي عن موضوع بعض الدروس، فمثل الإنجليزي هذه مادة في الحقيقة يا إخوان مدروسة على جهات مختلفة ومستويات عالية، ما هي مسألة يعني ما بيني وبينك وما بينك وبين الأستاذ، يعني أكبر من الجميع. والنظر في المصلحة وعدمها الحمد لله، نرجو إن شاء الله تعالى أن يتاح فرصة يكون هناك تخصص، نرجو أن يتيسر ذلك، أن هناك هناك تخصص. فمن يستطيع الإنجليزي فالإنجليزي ما يليق أن كل الناس يجهلونه خصوصا العلم، لأن الإنسان يعني يتعلمه ويفيد ويستفيد، هذا طيب يا إخوان. إحنا نتمنى أحيانا، أنا بنفسي أحيانا نكون يوم التوعية في أيام الحج أتمنى أن معي بعض اللغات أمية، وأتمنى أن أفهم بعض الناس بعض اللغات، هذا طيب ما يمنع. وكون أنه مثلا يمنع القرآن ما يمنع يا إخوان، يعني كل يمنع نجعله حجة ما نستطيع أن نحفظ القرآن معه. كنا بزمن الأول نحمد الله كما تعلمون ندرس الجغرافي والبلاغة والعروض وإلى غير ذلك، وما ضرت الإنسان اللي يجد القرآن بشيء. نعم، أما موضوع الغش فلا يجوز بحال من الأحوال، ويصدق على من غش قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ولأنك أخي إذا لا قدر الله حصل الغش وتخرجت مثلا وأنت غاش بالإنجليزي، بعد ذلك ترصد مدرس بيوم من الأيام فلان كذا وكذا، ولا يدرك كذا وكذا مدرس، ففاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. يا سبحان الله، نحن لو نأتي إنسان يبيع علينا صندوق طماط في أسفل حبتين خربنا، لكن الله لا يزدف خير. لماذا؟ لأن تحته فيما فيه. فإذا يا أخي مثلا طلع شاب من الشباب على أن يحسن كذا وكذا، أي مادة من المواد يحسنها، ولكن مما بالغش أصبح مصيبة على نفسه وعلى المسلمين وعلى المتعلمين، فلا يليق. الغش لا يجوز بحال من الأحوال يا أخوان، لكن أن يوجد بعض التخصص في بعض المجالات هذا طيب، ويمكن يتبع عن الطرق المعروفة النظامية. أرجو من الله للجميع التوفيق. نعم.
هذا سؤال آخر يقول فضيلة الشيخ وأجبرنا على قراءة سؤاله، يقول: أحس بعض الأيام بضعف في الإيمان، فلا مثلا أصلي الراتبة أو أقلل من المحافظة على الراتب، ويقول يعني قراءة القرآن كذلك لدي يعني ضعيفة شوي، ما الأشياء التي تنصحوني بتقوية
هذا يا أخي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بنصح عنه: إنه يغان على قلبي لولا أني أستغفر الله في المجلس 70 مرة، أو كما ورد في الحديث الصحيح. ولكن الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه هو مجرد فجوة يسيرة يكون مثل معاهله أو كذا حالات، وإلا فصلته بربه على الدوام صلى الله عليه وسلم، حتى في نومه كان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلب. فذكر هذا تعزئ لنا، تعزئ لنا، وإلا فهو كامل صلى الله عليه وسلم في عبادته وصلته بربه. لكن هذا كالعزى لنا، أي إنكم مع الاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا سيزول إن شاء الله. وعمر رضي الله عنه كان عن أثر: إن لهذه القلوب إقبال وإدبار، فاغتنموها وقت إقبالها وأمنوها وقت إدبارها. فيدبر القلب أحيانا، هذا شيء موجود مو معك فقط، لكن أنت سألت، وإلا ما في أحد موجود عنده يوجد، يعني يكون أن الإنسان باستمرار هذا قد لا يتأثى لأحد إلا الأنبياء والمرسلين. ولذلك قال حنظلة رضي الله عنه في يوم من الأيام لأبي بكر: نافق حنظلة يا أبي بكر. قال: ولماذا؟ قال: لأننا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرون بالجنة والنار كأن والقيامة كأن نرى ذلك عيانا، فيكون لنا حال، فإذا رجعنا إلى أهلنا عافتنا النساء والضيعات فصار عندنا شيء من الغفلة. قال: وأنا وقع في نفسي ما وقع في نفسك. فذهب أبو بكر وحنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله حنظلة، قال: ساعة وساعة ولو تدومون على الحال التي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقاتكم، أو كما ورد في الحديث. فمجرد وجود الغفلة هذا شيء طبيعي، ولا يهولنك ولا يزعجنك، ما عليك إلا أن تستغفر وتنيب وتكثر من الذكر لله جل وعلا. ترى الاكثار من الذكر يقود لك خصال الخير ويبعد عنك خصال الشر إن شاء الله. أكثر من الذكر وأكثر من مجالة الصالحين وأكثر من قراءة القرآن بالتدبر، ولا تمكث لحظات إلا وتجد أن الإيمان إن شاء الله أشجع وأقوى مما كان من قبل إن شاء الله تعالى. نعم،
جزاك الله خيرا. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، بعض الناس يظنون أن من البدع سماع الأشرطة الإسلامية مع أن ذلك نشر للعلم، فيه نشر للعلم، يقول: فما حكم ذلك؟
يا أخي الذي يبدع مثل الأشرطة الإسلامية ما أظنه إلا جاهل أو لا يعرف حقيقتها، يمكن أن الرجل ما يعرف حقيقتها، أو قد يكون إن كان طالب علم يظن أنه تمزج بين الأغاني في الجانب والجانب الآخر القرآن، ما يدري ولا يدري أنها معزولة، وأن الشريط الذي يحاول صاحبه أن يوجد شريط مثلا قرآن ولا حديث أو كذا أو كذا أنه بعيد عن الأشياء المحذورة، قد لا يظن هذا الظن. وأنا أعرف أن بعض من الناس يتصور هذا التصور، فالواجب أن ينبه هذا، يقال يا أخي أنه في معزل عن الأغاني، معزل عن الأغاني، وكونه مجرد الآلة هذه تشبه مثلا آلة غنى ولا كذا، أو الشريط تشبه شريط غنى، هذا لا يجب التحريم. أنت بنفسك سأله سؤال، أنت بنفسك لو جلست بيوم من الأيام وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما تقول بهذا؟ قال: أقول حسن. طيب إذا لعبك الشيطان وأصبحت أغني، قال: هذا قبيح. نقول: ما الواجب؟ أنت قال: استغفر. يا أخي أنت بنفسك تارة تستطيع التسبيح والتهليل، وتارة تميل مع أشياء فيها ما فيها يا سبحان الله، فكيف الشريط هذا يتحكم به صاحبه مثل ما تتحكم بنفسك عن الأشياء المحذورة؟ فلا محذور فيه. وقد أفتى الشيخ ابن باز وغيره من العلماء الأجلاء الفضلاء على أن من بدع الأشرطة الإسلامية فهو جاهل، فهو جاهل. وتكلم الشيخ في حقه في الحقيقة كلام كافي شافي في فتوى كتبت عنه في بعض المساجع عن الشيخ، والحقيقة ما أعلم أن رجل يعرف الواقع اليوم ويحرم الأشرطة الإسلامية. الغالب من هذا عامة وناس لا يفهمون الواقع ينبغي أن يفهمون، ولأنه في الحقيقة أصبح اليوم وسيلة لقطع مشاكل. الآن إذا جئت لشخص يستعمل الأغاني ومعه شريط أغنية، قل: يا أخي عندي عوض عن هذا. فأنت إذا عوضته عنده فراغ وقت يريد أن يشغل هذا الفراغ، وإذا معه شريط لأم كلثوم ولا المغني فلان ولا مداح وكذا يفعل. يا أخي هذا شريط للشريفي، هذا شريط للستيس، بسم الله كيف توكل على شريط محل شريط، فسمع القرآن وإذا سبحان الله العظيم، ما دخان الجنة مثل عود الطيب، ها؟ ولا بين الفرق يا أخوان، ما هو سهل. بعد كم من إنسان بعد ما أنه شاف مثلا الأشرطة الإسلامية وتذوق حلاوتها غير الوجه رأسا على العقب وأصبح ينشد عن الأشرطة الإسلامية ويكون الوقت يقضي الوقت فيها. نعم،
وردت كثير من الأسئلة، قل: بالنسبة لحكم اقتلاء التلفاز خوفا من تشرد الأبناء، هل هذا يكون يعني وسيلة؟
والله يا أخي الحقيقة موضوع التلفاز في حال الواقع اليوم يا أخواني لا أنصح به أحد الحقيقة. أما لو كان التلفاز موجه ووضع للتوجيه الطيب لأمر الدنيا والدين فما أحلى وما أطيب، ولكن بالواقع الحالي الآن من كذا ومن كذا وخصوص بعض انطلاق السفهاء من نساء وكذا وغير ذلك أصبح مشكلة. ونصيحتي لكل أخ أن يبتعد نصيحتي لكم أن يبتعدوا. لماذا؟ خشية الوقوع في المحذور. وأنا لا أنكر أن توجد حالات طيبة وبحوث طيبة وقيم هنا نابعة، أنا لا أنكر ذلك، لكني أقول يوجد أشياء محذورة يخشى أن ينطلق الإنسان معها أو أن تكون عائقا من العوائق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنصيحتي الابتعاد. وأما أما كون أن الإنسان يقول نريد أن الأولاد كذا وكذا لا يخرجون وإلى غير ذلك، فهذه في الحقيقة إخواني يستطيع الإنسان يستغل الوقت بشيء مفيد آخر، بشيء مفيد آخر. تعالوا يا أولاد نستمع بعض الأشرطة النافعة، نستغل الوقت بشيء مناسب، بعض الألعاب الرياضية المستساغة المباحة، يعني فيها الحمد لله أسباب عديدة. يعني الناس قبل وجود التلفاز ما عاشوا ولا اطمأنوا ولا ارتاحوا ولا عندهم رياضات نفسية، سبحان الله العظيم. يعني في أسباب عدة، أرجو من الله الجميع التوفيق. وعلى كل حال هو أمره واضح، يعني فيه مفاسد وفيه مصالح، لكن مفاسده في أيامنا هذه مفاسده مغلبة على المصالح. نعم.
بالنسبة للشيخ المباريات من بعض الشباب يقول هل فيه بأس أو لا، خاصة الحيلة منهم؟
والله في الحقيقة أن أنا لا أفهمها تماما وما تؤديه. أنا مفهومي القديم يا إخوان، مفهومي القديم كنا نذكر أن لها حلال كانت هي موجودة، يذهب صاحبها عن الصلاة أو يذهب الرائي إليها ويذهب عليه تذهب عليه صلاة جماعة أقل حامة لو ما تركها كليا. فإذا كانت مسألة المباريات هذه فيها لغو أو سباب أو فيها ذم أو فيها أضرار دينية أو بدنية أو ملهات عن صلاة أو ملهات عن أمر نافع وأنفع وأجدى أو غير ذلك فلا تحضر، ولا ينبغي أن الإنسان يشجع على الحضور هذا إذا كان فيه مفسدة. أما إذا لم يكن ثم مفسدة بحال من الأحوال وأنت أدرى بالواقع، ما يظهر لي أن الإنسان يجري بالحرام إذا ما في مفسدة فيما تعلم، لا دينية ولا بدنية ولا في مفاسد، يعني ولا سب ولا مثلا حصول مشاكل أخرى وأنت تدري عن هذا، الحمد لله. ما يستطيع إنسان يقول هذا حرام، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في كل شيء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، إلا الفروج، إلا الفروج فالأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل على حله، أما ما عدا ذلك فالأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. فإن جاء دليل مثلا على تحريم هذا الشيء سمعنا وأطعنا وإلى ذلك ننتهي.
بالنسبة لفضيلة الشيخ قراءة القرآن مثلا وناس يصلون مثلا ما في الأول فريضة، ما الموقف، موقف القارئ مثلا؟
القرآن يا أخي الحقيقة أنه غذاء يتغذى به المسلم التالي والسامع، غذاء ودواء يتغذى به المسلم ويتشفى به. فكون الإنسان يجعل هذا الغذاء والشفاء يجعله مثلا مستثقل لا ينبغي. كونك تأتي إلى نائم تقول أنا أقرأ القرآن ولو كان في المسجد، بعض الناس يقول مثلا المسجد موضوع مبني للذكر مو للنوم، ثم يجهر بالصوت ويؤذي النائمين. يا أخي هذا مسكين قد لا يكون له إلا المسجد، فلا تشكل عليه برفع الصوت. وكذلك المصلي في حديث ورد ومعناه أن كلكم ينادي ربه فلا يرفع أحدكم صوته على أخيه، أو كما ورد في الحديث، يعني نهي أن الإنسان يؤذي المصلي أو التالي الآخر. فالمطلوب من التلاوة إن كان السامع يستفيد فأوقفت لتسمع الحاضرين فضل صوتك وجزاك الله خيرا، أما إذا كان هذا يتلو والآخر يتلو فلا تسمع إلا نفسك، لأنك أو من عن يمينك وشمالك إن كانوا لا يقرؤون ما في مانع. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويسمعه المسلمون فيستفيدون وقد يسمعه بعض الكفار فيؤذون، فجعلها بين ذلك سبيلا. فكذلك أخي القرآن إذا أن الإنسان حصل منه أذية للآخرين فينبغي أن لا يؤذي إخوانه. وبعض الناس يقول أنا أقرأ هذا القرآن وهذا، بس القرآن يا أخي القرآن لا تشغل أحد في مهمة أخرى، إن في عبادة كما أنت في عبادة أو في حالة مثلا مباحة الحمد لله، فهذا فيه تمنين وفي الحقيقة فيه تثقيل للقرآن، والقرآن خفيف سهل يسير محبب محبوب لدى نفوس المؤمنين، فلا يليق أن تأتي بساعة من الساعات وتجعله مستثقلا ولو لم ينطق المسلم. المسلم لا يستطيع أن ينطق بلسانه يقول أنا لا تقرأ علينا ما نريد القرآن، ما يستطيع، ويأبى إيمانه وعقيدة أن تنطق هذا اللفظ، لكن أنت اعرفها من نفسك. لا تؤذي أحدا، إما أن يكون يقرأ فتشكل عليه، وكم من إنسان يا إخوان إذا قام يقرأ رفع صوته، وهذا يقرأ حفظ والآخر يقرأ حفظ، فربك الجميع في قراءاتهم نجد يقول أجهد الصوت ما ينبغي. وينبغي الملاحظة هذا الشيء، في الحقيقة سؤال السائل مهم، فينبغي للإنسان أن يجهر إذا كانت الفائدة عامة والمسألة تدعو إلى هذا، ويخفف في القراءة ويسر فيها إن كان بإصرار أنبع وأجدى له وأسلم للسامعين. نعم،
الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، لكن لو سمحنا بعض الوقت في عدم القراءة، لكن أغلب الأسئلة وردت عن طريقة الوقت الميسر والوقت الملائم لحفظ المراجعة، حفظ المراجعة.
الحفظ بالحقيقة يا إخواني، أولا فرصة الشباب منذ 13 سنة إلى تقريبا 26 سنة، هذا تقريبا في التجارب يا أخوان، هذه فرصة العمر أو جوهرة العمر لا تفوتك. نعم، يعني إلى 26 تقريبا. لماذا حددنا بس 26؟ لأن 26 أنت الآن سالم من المشاكل كلها تقريبا، والحافظة متكاملة وسالمة من كل ما يعكر عليها الصف، لكن بعد برهة من الزمن يطرى عليك أمور جديدة ما كانت معهودة من قبل، يجد عليك أشياء تثقل نفسك أضعاف مضاعفة ما كنت من قبل، فلذلك الحافظة تضعف، الحافظة تضعف. ويمكن أنك بعد برهة من الزمن من 26 إلى 30 كذا كذا تقارن بين حفظك بس من هذا المبكر الجيد مع حفظ الوقت الأخير، وتجد أنه يتقلص حوالي تقريب 60% يضعف. فإن وفقت في هذه الفرصة وانتهزتها فهذه من علم توفيق الله لك، وأما إن تركتها وأهملتها فأنا أقول لا، ما أقول لا تحفظ، لكن ببطء وثقل، ببطء وثقل. ولذلك يقال العلم في الصغير كالنقش في الحجر، والعلم في الكبير كالنقش في التراب، وخصوصا الحفظ يا اخواني، حين الفهم ما يضر وان كان انسان كبير ترى يفهم سبحان الله. وفي التجارب الذي جربنا عرفنا ان الحافظ غيرته، فلذلك الكبير قد يفهم وقد يكون ادق في الفهم واجود في الفهم، لكن من ناحيه الحفظ لا، تجد الصغير يحفظ ما لا يحفظ الكبير مع ان فهمه قد يكون ليس بذاك. فالحافظة هذه فرصتها بالبداية، لا 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 تفوت هذا الشيء. أما من الوقت الزمني مثلا هو أنسب ما يكون الأوقات التي تعقب الراحة، الوقت الذي سبقه راحة للجسم والدماغ، يعني الوقت الذي سبقه نوم، هذا من أحسن ما يكون. فلو تنام بعد الظهر بعد العصر يناسب الغيب، وبعد الفجر مناسب، لأن النوم هذا بإذن الله يغذي الدماغ وينشطه جدا، يعني من أحسن ما يقوي الحافظة ودماغ النوم. فأنت بعد مثل هذه الفرص مثل بعد الفجر بعد العصر، أما إذا كنت في وقت شغل دنيوي عمل متعب جدا جدا فلا تحرص على تجديد حفظ من جديد وأنت بعد تعب، لأنها لا تساعدك كثير وقد تمل ويصعب. لكن حاول على المراجعة، المراجعة لمانة تساعد، لكن حفظ جديد يجد وقت مناسب، والوقت الحقيقي للشاب كله مناسب، لكن هذا من أنسب ما يكون. أرجو من الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وأن يحيينا عليه وأن يتوفانا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.